الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية قال قال أبو عبد الله عليه السلام مرت علينا قبل. ورد في الرواية قال إن الله عز وجل قال لآدم عليه السلام جعلت لك أن من عمل من ذريتك سيئة ثم استغفر غفرت له قال يا رب زدني قال جعلت لهم التوبة أو قال بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه قال يا رب حسبي خلاص. إذا تحلت لهم التوبة إلى هالدرجة إلى هنا بعوش بغير قال حسبي. وأورد المصنف قدس سره على التشبه على الإشكال الذي ذكر على التشبث بالعلم الإجمالي حيث إن المستشكل ادعى بأنه لا يخلو إما أن تقولوا بأنه ينحل العلم الإجمالي بالظفر بمجموعة من الواجبات والمحرمات بحيث لا يحتمل وجود تكليف زائد على ذلك فيكون الشك شكا في أصل التكليف فالجاري هو البراءة وإما أن تقولوا بأنه لا ينحل العلم الإجمالي فلا ينفع الفحص حتى لو فحص ولم يجد فإنه يبقى هذا الطرف طرفا في العلم الإجمالي ولا ينفعه الفحص إذ أنه مع اقترانه بالآخر بالعلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي منجز ولو بذل ما بذل من الجهد في الفحص وطلب الحكم الواقعي. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأنه تقدم في أبحاث سابقة هل أنه ما يدخل في العهدة بحيث يكون منجزا هو ذات التكاليف الواقعية النفس أمرية وإن لم يقم عليها البيان أو أن الذي يدخل في العهدة هي التكاليف الواقعية التي قامت عليها حجة في معرض الوصول حيث بحثنا أن موضوع حق الطاعة هل ذات التكاليف بما هي فإن المكلف مدان بذات التكاليف الواقعية قامت عليها حجة في معرض الوصول من الأخبار وما شاكل ذلك أو لا أو أن مقدار ما يدخل من في العهدة ما قامت عليه الحجج من قبل الشارع فيتنجز الواقع عبر الحجج. قلنا في أبحاث سابقة أنه ما يدخل في العهدة التي هي عبارة عن موارد التكاليف الواقعية التي قامت عليها حجج في معرض الوصول وحينئذ يقول الشيخ الأعظم دائرة العلم الإجمالي هي تكاليف واقعية في الوقائع التي
لو فحصل وجدها، أي التي يقدر على الوصول إلى مداركها، لا الوقائع النفس أم أمرية. إذن أين دائرة العلم الإجمالي؟ دائرة العلم الإجمالي هي أنني أعلم بثبوت تكاليف واقعية في مضان الوصول، وحينئذ لا يرد الإشكال الذي ذكرتموه، وهو أن المكلف يعلم عندما يبلغ أو يدخل الإسلام بوجود 100 تكليف إذا التفت إلى وجود شريعة، ويجلس بعد ذلك يعدد السرقة والخيانة والبهتان وما أدري شنو، وطلع الضرورات والمقطوعات، قال صارت 100، انحل العلم. يقول هذا كلام خطأ مو صحيح، لأنه في دائرة الأخبار والظنون التي هي معتبرة من الآيات والروايات والشهورات والإجماعات بناء على اعتبارها أيما كان، الحجج في معرض الوصول فيها تكاليف واقعية تنجزت على المكلف، فهذه هي الدائرة، أي 100 تكليف في مضان الوصول، إذ لا نحتمل أن ما في أمارات ظنية مثلا قامت على تكاليف واقعية، وحينئذ هذه دائرة العلم الإجمالي، فلا ينفعك ما ذكرت من الإشكال. لماذا؟ لا بل لأنه ما لم يفحص، حتى لو علم 100 من واجبات ومحرمات، لا علاقة لهذه 100 بالمعلوم بالإجمال، إذ يشترط في الانحلال كما ذكرنا الظفر بمقدار ما هو في دائرة أطراف المعلوم بالإجمال، وهذا الذي تعرفه قبل الفحص أجنبي عما هو في مورد شنو مواطن ماذا المعلوم بالإجمال، دائرة المعلوم بالإجمال. إذن ما ينفعك هذا الذي تعرفه، بل 100 وما شاكل ذلك تفصيلا، نعرف أنه الصلاة واجبة والصوم واجب والزكاة واجبة، الأذى مثلا محرمات، الكذب محرم، فما ينفع، لأن أنا أعلم بوجود تكاليف مو في هذا في مضان الوصول في الحجج والظنية والأمارات، وهذا العلم التفصيلي لا ينفع في شنو في انحلال ذاك العلم الإجمالي. فإذا فحص ولم يجد، فحص عن حرمة لحم الأرنب وذهب إلى مضان الوصول من الحجج والأمارات المعتبرة من الشهورات من الآيات من الروايات من الكذا، فلم يجد أمارة معتبرة على ذلك، أنت ماذا أشكل شيخنا كان؟ أنتم قلتم لا ينفعه الفحص لأن العلم الإجمالي ما زال موجودا. قلت لا يرد هذا الإشكال، لأنه بفحصه يخرج هذا الطرف عن طرفيته للعلم الإجمالي، لأنه العلم الإجمالي قضية شرطية، لو فحص لوجد وأنا فحصت فلم أجد، فيخرج هذا الطرف عن طرفيته للعلم الإجمالي، فلخروجه عن طرفيته يقول أنا أعلم أن هذا مو منجز، لأن التنجز إنما هو منوط بوجود حجة عليه في معرض الوصول، وأنا فتش في معرض الوصول ولم أجد حجة، فيخرج هذا عن طرفيته للمعلوم بالإجمال، أي هناك تكاليف، لو وجدت لو فحصت لوجدت هذه أنا فحصت ما وجد، فيخرج هذا الطرف عن طرفيته للعلم إيش الإجمالي. نظير أن أعلم إجمالا شيخ علي بأن هناك إناء نجس في 10 أواني، ثم حصل عندي علم بأن هذا الإناء ليس هو مصداق المعلوم بالإجمال، فيخرج من طرفيته للعلم الإجمالي. الإجمالي، لأن دائرة العين أعلم بمئة. لو فحصت لوجدت، هذا لو فحصت ما وجدت، خرج عن طرفيته. إذن ما أثير بالإشكال أمس في كلا دعويه غير تام، لا قبل الفحص ولا بعد الفحص. إذ قبل الفحص قال في الأمارات الظنية بكفي أنه يظفر بوجود مئة مثلا من قطعيات، من شهرة، من أمور واضحة وينحن. نقول لا، ما يكفي. دائرة العلم الإجمالي ما تكاليف واقعية في معرض الوصول، هذه الموارد. أما الحصول على الظفر بأحكام وتكاليف خارج عن هذه الدائرة لا تنفع في انحلال العلم الإجمالي في هذه الدائرة، ولو فحصه ويبقى العلم الإجمالي، لكن هذا يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي. قال قلت المعلوم، شوف عبارات دقيقة، المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعية في وين يا شيخنا؟ حط أربع خطوط على هذه العبارة. في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها، هذه دائرة العلم الإجمالي، واضح. وقد بينت ما هي النكتة في تحديد الدائرة المذكورة. وإذا تفحص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة كلحم الأرنب، خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها. ما فحص، إذا وجدت وما فحص فحينئذ سأشك، الجاري هو البراء، فيرجع إلى البراء. هذا خذ هذا، ولكن لا يخلو عن نظر. المصنف تأمل في هذا الكلام، بحثنا سابقا البحث مفصلا يا شيخنا، راجع، هل أن دائرة العلم الإجمالي كما حددتها شيخنا، بل وجود تكاليف واقعية في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها، أي الحجج والأمارات في معرض الوصول، هل هذا؟ أو أنه لا موجب لتضييق تلك الدائرة، بل يقول المكلف أنا أعلم أن هذه الشريعة لا تخلو من أحكام إلزامية، فأعلم بوجود مئة تكليف لهذا المشرع من واجبات ومحرمات، ما أخصص في الوقائع التي لو فحصت لوجدت. وأما دعوى أنه ما يدخل في العهدة لا ذات التكاليف الواقعية النفس أمرية، وأن موضوع حق الطاعة ما قام عليه البيان، كل هذا مسلم، ولكن المراد من البيان الموصل للتكليف الواقعي ليس خصوص الأمارات الظنية، بل يشمل العلم الإجمالي. أليس العلم الإجمالي بيان للتكاليف الواقعية؟ فلو علمت إجمالا، ما في أمارة، بس علمت إجمالا أن صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر واجبة، ألا يكون العلم الإجمالي منجز؟ لا إشكال أن العلم الإجمالي، ولا أحد يقول تعالى ما قامت حجة في معرض الوصول، أمارة ظنية، يقول دخل العلم أقوى من الأمارة، أنا الآن علمت. فإذا دائرة العلم الإجمالي لا ينبغي تحديدها فقط وفقط بموارد الحجج والأمارات التي لو فحص لوجد، بل أن العلم الإجمالي هو بيانه، نحن لا ندعي حق المولى في التقل بما هي هي حتى لو كان غافل، لكن العلم الإجمالي إيصال وتنجيز للتكاليف الواقعية. وحينئذ يرجع الإشكال مرة أخرى، لا مدخلية في هذا العلم الإجمالي لتمكن المكلف من الوصول إلى المدارك لو فحص، وعدم تمكنه فينحل العلم الإجمالي، لأن دائرة المعلوم بالإجمال دائرة الواسعة. وأنا أقعد أفكر وحصل لي كم وحدة يعني كم أحكام تكليفية إلزامية، فينحل العلم الإجمالي ولا علم لي بأزيد من ذلك. إذن دعوة اختصار أطراف العلم الإجمالي بخصوص الذي يتمكن من الوصول إلى مداركها دعوة جزافية، يقول الشيخ الأعظم وأنا أقول مجازفة. واضح؟ إذن لا تنتج، لا تفصل اللباس يا شيخ يوسف ثم تجاوب. ولكن لا يخلو عن نظر احتياط قبل الفحص، بلي لأن العلم الإجمالي إنما هو بين جميع الوقائع من غير مدخلية تمكن المكلف من الوصول إلى مدارك التكليف وعجزه عن ذلك. فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة. إذن هذا الإشكال الأول الذي يرد على جوابنا. الإشكال الثاني على جوابنا، شيخ العظيم عندنا إشكالان على قلتو، ما على إن قلت، على قلتو حنا نكون منصفين بعد، مو بس حنا نناقش إن قلت، حتى قلت ساعة الناقش أيضاً. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا أنه دائرة العلم الإجمالي هي هذه الدائرة، الوقائع التي لو فحص عن مداركها لوجدها، فيكون أطراف العلم الإجمالي ما وصلنا من الحجج كالأخبار والآيات، يعني والأخبار وظهور الكتاب والشهورات. ولكن مع ذلك لا ينفع هذا الدليل، لأنه بالنتيجة صحيح أن عندنا علم إجمالي مذكور، ولكن أيضا هذا العلم الإجمالي في هذه الدائرة ينحل بمقدار الظفر بالمعلوم بالإجمال. فهب أن عنده علم إجمالي، يقول كم أنت حكم عندك؟ يقول أنا لا أقطع بك قدر متيقن كم 100. يقول افحص، يلا ابدأ بالفحص. فحص حصل 100 حكم إلزامي من الأمارات، لا موجب للفحص بعد ذلك، خلاص. بعد سنة حصل للمجتهد، قعد المجتهد فحص، يقول بعد خلاص انحل العلم، إذا أجري البراءة عن الشبهة الحكمية بلا فحص. مع أنه لا يقول أصحاب هذا القول، يقولون لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص في الشبهات الحكمية مطلقا، مع أن كلامكم يوجب عدم لزوم الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بال إجمال. فهذا لا ينفع في المقام. دور لك عن دليل آخر، ابحث، جيب حث لك عن دليل يثبت تمام المدعى. واضح؟ ابحث عن دليل، فتش عنه، وإلا لو كان هاي دليلكم خلاص ما يجب الفحص في الشبهات الحكمية إلا بمقدار المعلوم بالإجمال. مع أن هذا الدليل ولو سلمنا معه تسليم، ما زال الإشكال في شنو؟ لا يخلو عن نظر. هذا أولا تقدم، أولا هي ثانيا. وثانيا، مع أن هذا الدليل لو تام إنما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من التكاليف، يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيها، أما بعد الاستعلام والظفر بمقدار المعلوم بالإجمال فإن هذا موجب لانحلال العلم الإجمالي. قال فتأمل وراجع ما ذكرنا. ليش تأمل؟ تأمل يعني إشكال، لو لا فتأمل وراجع، تأمل في المطلب يعني شيخنا وراجع.
فتأمل وراجع يعني من راجع
لا يعني المراجعة تأكد ما ذكرنا
نعم بحثنا هذا المطلب مفصلا شيخنا راجعوا بحث مفصل بحثناه ليس بناؤنا على التكرار بعد دائما نقول قلنا هناك عندنا علم إجمالي كبير متوسط دوائر عديدة في العلم الإجمالي عندنا علم إجمالي كبير كبير وهو أننا نعلم أن الشريعة فيها أحكام إلزامية هذا علم إجمالي كبير عندنا علم إجمالي في دائرة الأمارات الظنية المعتبرة وغير المعتبرة إذا تتذكرون عندنا علم إجمالي في دائرة أصغر في الأمارات الظنية إذا قلنا نقول كلها الأمارات الظنية كلها كاذبة يعني ما حد يطابق الواقع بعيد جدا فنقطع بوجود أحكام إلزامية في ضمن الأمارات الظنية إذن قد يقال نحن نسلم بالدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة فلا معنى لإيقاع البحث في التهافت أنه مجازفة وهذه مجازفة نحن إنما نقول عندما يقول المجيب بأننا عندنا علم إجمالي في الدائرة لا ينفي وجود علم إجمالي في دائرة أو أوسع غايته قد يدعي انحلال العلم الإجمالي الكبير بالمتوسط أو بس بالصغير فقول المصنف لماذا تجعلون شنه التكاليف بلي في الدائرة الضيقة لأن احنا عندنا علم إجمالي في الدائرة الضيقة إذ لا نحتمل كذب جميع الأخبار ولهذا قلنا علم إجمالي في موارد عندك كبير عندك في الأمارات الظنية المعتبرة وغير المعتبرة أمارات ظنية في الأخبار أيضا عندنا علم إجمالي تتذكرون ولا نحتمل أن هذه العلم الإجمالي هنا كلها كاذبة هذا مطلب مطلب آخر مسألة الانحلال في نفس المطلب موجود وقد بحثنا ما هي نسبة الكبير للصغير هل نسبة العموم والخصوص المطلق العموم والخصوص من وجه هل نحتمل وجود تكليف إلزامي خاص في وين في الدائرة الكبيرة ما موجود في الدائرة الصغيرة بحث إذا احتملنا في الدائرة في مصغر ما يحصل انحلال أما إذا ما نحتمل أنه أو لا نتيقن لا نتيقن بوجود تكليف زائد في الدائرة الكبيرة أما هو موجود في الأخبار نقول خلاص ها مقدار علمنا الإجمالي ينحصر في وين في دائرة الأخبار أو في الأمارات الظنية المعتبرة ثانيا أن الانحلال هل هو مقبول أو غير مقبول عندما نقول عندنا علم إجمالي وفحصنا ولم نجد مثلا عنها بل وفحصنا استفضل ووجدنا مقدار المعلوم بالإجمال هل هذا يوجب الانحلال أو لا يوجب الانحلال إذ قد يقول قائل قبل أن أفحص أقول هذا مقداري صح بس بعدما أفحص حصلت 100 وجدت بعد ذلك بقي 500 رواية فيها أحكام تختلف عما وجد يتشكل علم إجمالي جديد ياي أقول احتمال كذب كل هالأخبار بعيد جدا وفيها أحكام إلزامية غير ما ظفرت به فيتشكل علم إجمالي آخر وهكذا فقد يتوالد عندنا علم إجمالي فحصا بعد فحص فهذا الإشكال لا يقول قد ينحل ذاك لكن يتشكل علم إجمالي آخر وذكرنا أيضا هناك بعض الإشكالات المتعلقة بهذا البحث خب فلاحظوا ثمة فتأمل زين في النتيجة يا شيخنا على هالكلام إذا تقول ما ينحل زين لو فحص وما وجد الآن على كلام الشيخ العظم الآن الأخير على لا يخلو عن نظار زين فحص فما وجد الحكم الإلزامي مقتضى كلامك أنه لا يجري البراءة تفتين كلامي؟ المفروض أن عنده علم إجمالي فعندنا إشكال حتى لو فحص ولم يجد الإلزام يعود إشكال المستشكل مرة أخرى ما هو الموجب لإجراء البراءة بعد الفحص مع أنه طرف لعلم إجمالي إجماع.
عن الطرفية تعبدا.
كيف يعني عن الطرفية تعبدا؟ نعم ما في تعب، وين تعبد؟
يعني بعد أن فحصت مثلا
ما وجدت. لعله في حكم أن في الواقع والمدار على الواقع مو على ما قامت عليه الأمارة، أحتمل أن هذا تكليف في الواقع، فما هو فما هو الموجب لي للاقتحام لدول البراءة؟ أقول لك علم إجمالي، لا تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي، إذ أن دائرة العلم والتكاليف التي هي في إطار لو فحصت لوجدت، لو كان في فيما لو فحصت لوجدت خرجت عن الطرفية بالفاس. أما لو كان دائرتها صقع الواقع حتى لو فحصت ما وجد لا يخرج عن طرفيتها عن العلم الإجمالي، فحينئذ المقتضى أنك ما تجر البراءة أصلا. واضح؟ إذن ينسد باب البراءة، البراءة بناء على هذا الكلام. كيف ما لا يطيق؟ احتاط. كيف ما لا تطيق؟ احتاط. لا تأكل لحم الأرنب. مشكلة يعني لحم الأرنب تموت شيخنا. ليش في عذر حتى يسمع؟ أنا لا أعد لا أسمع. معارضة يلزم نفس لا يرفع عن أمتي لا يعلمون هذا، لأنه يلزم من إجرائها في جميع الأطراف الترخيص المخالفة القطعية، وهو محذور عقلي قد تقدم. هو في عذر ما لم يسمع لا إطلاق لها لموارد العلم، نفس المحذور لأنه يلزم من الترخيص في المخالفة القطعية. فراجع وتأمل، فتأمل وراجع ما ذكرنا في رد استدلال الإخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بالعلم الإجمالي.
رد على الإخباريين في وجوب الاحتياط، فالشيخ يقول بالانحلال، واضح أن الشيخ يقول بالانحلال.
كيف يقول؟
الشيخ يقول بيقبل الانحلال قطعا.
أقول الآن يقبل متى؟ بعد الظفر. بعد الظفر. الآن أنا في سياق الفحص، أنا الآن في صراط الفحص، فحصته الكم معلوم من الإجمال 500 حكم إلزامي فرض. الآن أنا في صراط الفحص فحصته فلم أجد، هم يقولون يجوز إجراء البراءة بعد الفحص في الشبهة الحكمية. نقول لو كان هذا هو المدرك لا يجوز إجراء البراءة بعد الفحص إلا إذا حل العلم الإجمالي. إذا حل العلم الإجمالي ما تحتاج إلى فحص بعد، خلاص تجري البراءة بدون فحص. اختار على راحة. بل إذا قلت فإذا لا نقول لا يخلو، يعني إحنا وها الدليل شيخنا، إما تتكلم قبل الانحلال أو بعد الانحلال. قبل الانحلال لا ينفع الفحص، لأنه حتى لو فحص وما وجد لا تجري براءة. إذا تتكلم بعد الانحلال لا يجب الفحص، هذا ما يثبت المدعى الذي نبحث عنه، كما قال المستشفى الأمس المدعى الذي نبحث عنه أن إن شبهة حكمية تأتينا قبل أن تفحص احتياط، بعد أن تفحص براءة، هذا الدليل لا يثبت ذلك. بل هذا خلاف المدعى له. أقول مدعانا شنو شيخنا؟ أنت ما نبحث مدعياتك شيخ يوسف، مدعانا نبحث عنه أنه في الشبهات الحكمية لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص. هاي بحثنا الآن
حتى لو
نحن بحثنا، أنت جبت لنا دليل، أنت الذي جبت لنا دليل وقلت لنا أنه كلام. إحنا كلامنا الآن مدعانا لا يجوز إجراء البراءة بعد الفحص. هذا وكيف كان، تم الدليل أو ما تم؟ فالأولى ما ذكر في أي وجه ارجع قصور المقتضي، لا براءة عقلية تامة ولا براءة شرعية. فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص، كما أنه لا يعذر الجاهل القادر على الفحص، كذلك كما لا يعني كما أنه أيضا لا يعذر الجاهل بالمكلف به، بل بالمكلف به العالم به إجمالا على حذو القذة بالقذة. كما يقول العقل يقول كما أنه إذا شك في التكليف في موارد العلم الإجمالي لا يصح له الاقتحام، كذلك أيضا يقول العقل لا يصح الاقتحام في موارد الشك قبل الفحص. ومناط عدم المعذورية في المقامين ما هو؟ عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما، لأن العقل لا يحكم هنا بقبح العقاب بلا بيان. فاحتمال الضرر، هي بحثنا سابقا، إذا ما حكم بقبح العقاب بلا بيان احتمل التنجس في الواقع، احتمل أن في عقوبة، فيأتي دفع الضرر المحتمل. فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر. أقتحم بشيء بحيث أنا أأمن ما يترتب علي الضرر الأخروي. ألا ترى؟ سيأتي بعدين أنه لا يعاقب، إحنا معد عقل بس عقل، يقول ادفع الضرر المحتمل بس. لو تبين بعد أن ما في ضرر محتمل يقول لك العقل لا تسلك هذا الطريق، احتمال وجود أسد سلكته ما طلع في أسد خلاص. ما في وجوب نفسي الشيخ يقول، شيخنا ما قال وجوب نفسي، دقق في الكلام. شيخ العظم يقول يا شيخنا الذي يقول بعدم، الذي يقول بأن قاعدة دفع الضرر المحتمل غير محكومة بالبراءة العقلية، هذا لا يصح كلامه إلا إذا كان قبح دفع الضرر المحتمل شنو قاعدة كلية تثبت التنجز النفسي. إذا فسرنا دفع الضرر المحتمل بما نحن نفسر فهي محكومة بالبراءة العقلية، فهي محكومة، فهي موردة سفر بالبراءة العقلية. أما الذي يقول لا أنا ما أقبل، لا أقبل أن يقال أن دفع الضرر المحتمل موردة بالبراءة العقلية، يقول الذي ينكر الورود لا طريق له إلا إثبات بأن هذه تكليف النفس نفسي بس. نحن لا ندعي أن دفع الضرر تكليف نفسي على تقدير القول بها، يقول حتى لو قلنا بها إذا أردنا أن نقول أنه قبح العقاب بلا بيان ليس رافعا لها نقول هي تكليف نفسي لأنها هي في حد ذاتها بيان في حد ذاتها، مو إشارة إلى بيانيتها الطريقية لتكليف الواقع. نعم. تقدم شيخنا هذا البحث، لا تعيدنا مرة ثانية، تقدم مفصلا وشرحنا يا شيخنا ترجعنا للمطالب السابقة. قال فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر، لأن الدافع لاحتمال الضرر ما هو الدافع؟ الدافع الصالح لدفع احتمال الضرر أن أسلك طريقا أأمن فيه من ترتب الضرر. ألا ترى أنهم حكموا، هي ما باب التنظير، باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة. شنو نكتتهم؟ يقول الجاهل غير معذور لأنه لا يصح له الاقتحام إلا بعد التفتيش والفحص، فابد أن ينظر إلى دعوى مدعي النبوة. ألا ترى أنهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدة، شنو ليش أنا أنظر؟ ليش أنظر؟ دفع الضرر المحتمل بس، وإلا لو ليش أنا أنظر؟ أوش أنظر؟ جاني واحد ادعى النبوة وقال أنا ترى نبي، النبي إبراهيم جاء من قبل وأنا نبي من قبل، أنا ليش أفتح أذوني أصلح علي الباب ولا أنظر بالدعوة؟ أقول أنه أنا معذور عقلا قبح العقاب بلا بيان. نقول لا، هنا ما في قبح العقاب لا تأتي في الموارد، لأن العقل في هذه الموارد يرى لزوم الفحص وعدم معذورية الجاهل. نعم لو فحصت وما توصلت، لو فرضنا، يقول شيخ العظم هذا ما يصير، يقول شيخ العظم في بحث استصحاب الشرائع يقول ما يصير، إذا فحص يوصل، هذا فرض عقلي انه فحص ما يوصل. المهم قال الشيخ جاب، شلون تتذكروا مساله الاستصحاب في الشرائع الاسلام، لو فحص وفرضنا ما وجد يكون معذور، اما انه قبل ان يفحص يغمض عينيه وماذا ويصك اذنيه ويجلس في بيته، ما ثبت لي النبوه خلاص.
على بل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة وعدم معذوريته في تركه، مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل لا إلى أنه شك في المكلف به. ما يقولوا عندنا علم، ما في نبي، ما في رسول، يمكن ما في رسالة، أي علم إجمالي واضح. هذا كله مع أن في الوجه الأول وهو الإجماع القطعي كفاية. شيخنا ما أحد قال عندنا إجماع، قلنا لكن بحثنا أن الإجماع القطعي هذا شنو؟ طيب مدركي كما أشار الآخوند. نفس الشيء دفع الضرر له، ألا ترى تنظير الحاكم بعدم المعذورية وتنجز العقوبة سواء كان في الحكم الفرعي أو في الحكم العقدي واحد، وهو العقل، لأن العقل هو المرجع في المنج في المنجزية والمعذرية. يقول ألا ترى أنهم بنوا في هذه المسألة العقدية بعدم حكم العقل بالمعذرية مع أن الشك ليس شكا في المكلف به؟ شنو غرضهم؟ بنظر أنه ترى عندنا موارد فيها شك في أصل التكاليف، شك ليس في المكلف به، صح التعبير، ومع ذلك العقل يحكم بعدم المعذرية. هذا تمام الكلام، عمدة الأدلة. هو أي دليل شيخنا؟ عمدة دليلين عندهم، قصور المقتضي وأدلة التعلم. هذا الدليلين، قصور المقتضي وأدلة التعلم. إذ لو قلنا بعدم لزوم الفصل عادة تلغو عرفا أدلة التعلم والتفقه في الدين. هذا تمام الكلام في أصل المطلب. بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفصل. قال أنا بختحم البراءة مع عدم الفصل، توكلنا على الله إن شاء الله يرجع المطلوبية. إن شاء الله يطلع أنه إن شاء الله ماكو حكم إلزامي، برجع نأكل اللحم، جابين لي لحم أرنم. قال ما تدري يفحص؟ قال إن شاء الله برجاء المطلوبية أنه حلال، فأكله. فهل يعاقب أو لا يعاقب؟ هذا هو المطلب الجديد. إذن المطلب الجديد أنه ما هو حكم من يجري الأصول الترخيصية مع ترك الفحص؟ وتارة يكون البحث في استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، وتارة في صحة العمل وعدم صحة العمل. لا يعلم هل أن الشارع أوجب عليه السورة في الصلاة أو لا، على نحو الشبهة الحكمية. أنا ما بفحص، ليش أدوخ؟ هل أصلي بدون السورة؟ صلى بدون السورة ثم تبين أنه في الواقع أو بحسب الأمارة، حسب قول المجتهد مثلا أو المجتهد حسب الأمارات، أن السورة واجبة أو لم يقم دليل على السورة، فأجرى البراءة، مفروض المجرى والبراءة بعد الفاس. هل عمله صحيح أو غير صحيح؟ البحث الأول في استحقاق العقاب. هل يقول استحقاق العقاب بينه وبين الله؟ وش دخلكم انتون بعد؟ بينه وبين ربه هو الله إن شاء الله. بعد هو فعله، لا تدخلون في أفعال الله، يستحق. بحثنا في الاستحقاق العقلي بغض النظر عن العقوبة التي تصدر من المولى، يصدر ما تصدر، فعله بيد. نعم كلامنا الآن في الاستحقاق، حيث إن من خالف واقعة يحكم العقل فيها بالمنجزية واستحقاق العقوبة، يقولون أنه مثلا هو ليس مستقيم، ليس عفيف، هو فاسق، ليس بعادل مثلا، فلا يرتبون آثار العدالة. يقول البحث الأول في استحقاق العقوبة، المشهور بين الأصحاب أنه إنما يستحق العقوبة على فرض مخالفة الواقع لو اتفقت المخالفة، خلافا لصاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي
الذين قالا بأنه يستحق العقوبة على كل حال، صادف أنما صدر من خلاف الواقع أولى. فهنا نظريتان، نظرية المشهور ونظرية بل المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك. النظرية الأولى أن المكلف إذا شرب العصير العنبي قبل الفاس فإن فرض أنه لم يتفق أنه حرام واقعا فلا عقاب، وإن اتفق أنه حرام كان العقاب على شرب العصير العنبي لا على ترك التعلم، فإن وجوب التعلم ليس عند المشهور واجبا بالوجوب التكليفي النفسي حتى يقال ترك التعلم بعنوانه موجب لاستحقاق العقوبة لأنه مخالف لتكليف النفسي. هذا هي نظرية من؟ المشهور. ولهذا قال بكرة نأتي في البحث التفصيلي. بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص، والكلام في مقامين، إما في استحقاقه العقاب وإما في صحة العمل الذي أخذ فيه بالبراءة. هل عمل صحيح أو مو صحيح؟ هل أن في قبح صدوري سيأتي تجري مثلا قبح صدوري والعمل لا يصح مع القبح الصدوري لأنه منافي مع التعبد المتعبد؟ يأتي إن شاء الله. أما العقاب فالمشهور خلافا لما الأردبيلي وصاحب المدارك، فالمشهور أنه العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت. فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه، فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب، ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم. عندي دعوين، الأول فإن لم يتفق، هذا الأول، الثاني ولو اتفقت. أما الأول فلعدم المقتضي للمؤاخذة، إن شاء الله يأتي. بس التفتوا، نحن المشهور يقولون، التفت أصلا لك اشتباه، المشهور يقولون يعاقب متى ما كان في الواقع ترى في حكم، حتى لو راح فحص بعدين وشاف أمارات تدل على الترخيص، بس لو كان في الواقع هو حرام يعاقب. شفتي المطلب؟ يقول تنجز عليه الواقع قبل الفحص. هذا المسألة يحتاج لها بحث عندهم. هل المدعى عند المشهور، هذا فيها كلام، أنه الآن شخص ما فحص، قال أنا باكل لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب، تبين بعد ذلك سأل المجتهد قال مش ما ثبت عندي حرمة، يقول الحمد لله الحمد لله ما حصلنا عقاب لأن العقوبة على فرض موافقة. نقول هل العقوبة على فرض مصادفة وجود حجة منجزة للواقع، أو أن العقوبة على مخالفة ذات الواقع لك لأنه الواقع تنجز على المكلف بالشك قبل الفحص؟ واضح الثمرة؟ يعني لو فحص يقول ما وجد دليل، وفقيه يقول أنه ما عندنا دليل، الحمد لله ما صار عندي شيء، خيرتنا طلعت زينة وأصابت، نقول الفقيه مالك ما قال، لكنه نقول قبل الفحص لو كان الواقع هو ما قد تنجز عليك الواقع، أو المدعى أن الواقع تنجز عبر الأمارة لو كانت، بحيث لو لم تكن أمارة تبين أنه ما في واقع متنجز. ظاهر عبارة الشيخ هنا فإن لم يتفق كونه حراما واقعا، مو حرام واقعا قامت عليه حجة في كذا، لا كان حرام واقعا متى ما كان تنجز عليه الواقع، مو عبر الحجاج، عبر أن شك قبل الفحص. نفس الاحتمال يقول هذا منجس. واضح الفكرة؟ التفتوا لهذه النقطة، محل تأمل، محل ما يعني محل إرباك في الكلمات. لا مو تجري، خالف الواقع. تجري يعني أن فعله غير مصرح، خالف الواقع مو تجري بعد. اتفق أن أكل لحم الأرنب وخالف يوم القيامة جاءوا له قالوا له يا أيها المكلف لماذا تأكل لحم الأرنب؟ قال أنا شككت. قال هل لا فحص؟ قال ما فحص، لكن بعدين قالوا أنهم هذا حلال. شو يقول ما لنا علاقة؟ بعدين قالوا أنت بالنتيجة تنجز عليك الواقع بمجرد الاحتمال قبل الفحص، وهذا التنجز ما حصل بسبب الأمارة بل بسبب شنو شيخنا؟ بسبب الاحتمال قبل الفحص. هاي مطلب فيه دقة، فيه خلاف، فيه عركة بينهم. تأملوا فيه شنه اللي تنجز على المكر، هل الاحتمال نجز أو الأمارة في معرض الوصول هي التي نجزت؟ واضحة الفكرة؟ شنه اللي قاعد ينجز؟ هل الذي نجز الاحتمال حتى نقول ما لنا علاقة بالأمارات، أو الذي تنجز هو شنو الذي نجز؟ هو الأمارة في معرض الوصول. فإذا تنه ما في أمارة في معرض فما فيه تنجس. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.